الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا عبد الله بوفتين يحييكم من بيروت مرة أخرى مع اختلاف الزمان والمكان. الزمان لحظة كأنها الحرب التي أولها كلام، ضجيج مفاجئ حول صواريخ سكود، تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة، تهديدات إسرائيلية مدوزنة، نفي سوري لفبركات هدفها التحضير العدوان. أما حزب الله فيفاخر بأنه يملك ما هو أهم بكثير، والنتيجة منطقة بأسرها صارت أسيرة أزمة غامضة النتائج. يقال أن زوبعة سكود ربما تكون شرارة مبكرة لحرب كانت مؤجلة، وربما هي رد متأخر على الصورة النادرة التي أطلت من سوريا باستراتيجية التكافل والتضامن في فبراير الماضي، وضمت إلى جانب الرئيسين بشار الأسد وأحمد نجاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. أما المكان فغير مهم، الأهم هو المكان. فالأمكنة تفاصيل عندما تكون في حضرة العمامة التي تحولت رقما صعبا يضاهي مكانة دول بقضها وقضيبها. عندما يتحدث صاحب الكاريزما التي تجمع الدماثة والوقار يستمع الجميع، الأعداء والخصوم قبل أهل البيت والحلفاء، فسيد المقاومة سيد الكلام أيضا. والعباءة التي حكت من إرادة وتجربة صارت حكاية دم انتصر على السيف. إنه سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الذي يحتاج الكلام عنه لما هو أكثر بكثير من إطلالة عبر برنامج لقاء الرأي. أما الحديث معه فهو حدث بذاته، ربما يؤسس لأحاديث وأحاديث من ضوضاء سكود وأهدافها واحتمالات الحرب وتوابعها، ومن لبنان الحكومة والمحكمة والحوار إلى عموم قضايا المنطقة، عناوين ساخنة لحوار هادف مع صاحب السماحة. مرحبا بكم سماحة السيد في لقاء الرأي. يا هلا مرحبا. صاروخ سكود هو الشغل الشاغل اليوم للجميع. سماحة السيد، ما هو سر انفجار الحرب الكلامية الأمريكية الإسرائيلية في شأن سكود لمجرد الاشتباه في إمكان تزويد سوريا لحزب الله بهذا النوع من الصواريخ التي يقال أنها كاسرة للتوازن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بكم، أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة يعني في كل مدة في كل مرحلة من مراحل يتم إيجاد حالة من التهويل والحرب الإعلامية والكلامية والنفسية التي تستهدف المقاومة، إرادة المقاومة، وجود المقاومة. أما السلاح فهو تفصيل في المقاومة، لأن المشكلة ليست هي أن تملك سلاحا، هناك الكثير من الجيوش تملك الكثير من السلاح.
صحيح.
مسألة المقاومة في المنطقة والمقاومة في لبنان هي إرادتها، عزمها، قرارها، هدفها، توجهها، تجربتها، تطلعاتها، ولذلك هذه المقاومة دائما هي في دائرة الاستهداف. قبل عدة أشهر إذا تذكرون نحن في لبنان بقينا لثلاثة أشهر متواصلة نسمع تهديدات إسرائيلية بالحرب على لبنان، إلى أن أنا قلت ما قلت في ذكرى القادة الشهداء في 16 من شباط وأعلنت موقف واضح. بعدها هدأت التهديدات، أو فلنقل أنها هبطت إلى أدنى مستوى لها. قبل مدة عاد الضجيج من جديد حول موضوع سكود، مع العلم أن كل الذين تكلموا عن سكود لم يقدموا أي دليل. أنا أعتقد أن كل ما يثار حول هذا الموضوع اليوم سكود، بالأمس أنواع أخرى من الصواريخ، بمعزل عن حقيقة والواقع، هذا نتركه لما بعد، أو ما يمكن أن يقال في المستقبل، هدفه في كل أحوال هدف واحد: التهويل على لبنان، التهويل على سوريا، الضغط على لبنان وسوريا وحركة المقاومة والشعب اللبناني والشعب السوري، وبالتالي الحيلولة دون أن نكون أقوياء وقادرين أن ندافع عن كرامتنا وعزتنا ووجودنا وشعوبنا وأرضنا ومياهنا التي هي دائما في دائرة الاستهداف الصهيوني. هذه في رأيي الهدف.
يعني تعتقد بأنهم هل وصلوا إلى هذا الهدف؟ هل وصلوا إلى مبتغاهم اليوم؟
لا بالعكس، يعني أنا أقول لك شيء مهم، يعني في التجربة التاريخية وخصوصا في إطار ما يسمى بالحرب النفسية والحرب الكلامية، دائما في كثير من الموارد نجد مصداق ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب اليوم بمعزل أنه هل سلمت سوريا لحزب الله هذا النوع من الصواريخ؟ سوريا طبعا نفت، حزب الله لا يعلق كما هي العادة، لكن هذا الضجيج الذي حصل ما هو انعكاسه على الذين يحتلون فلسطين المحتلة؟ يعني على الصهاينة، على شعبهم، على أناسهم العاديين، ما هو انعكاسه النفسي والمعنوي والروحي؟ هو لمصلحتنا وليس لمصلحة الإسرائيليين. حتى بالنسبة للشعب اللبناني ولكل الذين تعنيهم المقاومة، بالتأكيد عندما استمعوا إلى هذه الأخبار ازدادوا اطمئنانا، لأنه عندما أقول أنا قبل أسابيع أنه نحن كمقاومة سندافع عن بلدنا، وإذا دمرتم أبنية عندنا سندمر أبنية عندكم، إذا قصفتم مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري سنقصف مطار بن غوريون، الميناء مقابل الميناء، والمطار مقابل المطار، ومحطة الكهرباء مقابل محطة الكهرباء. ثم يأتي الإسرائيليون هم والأمريكيون يتحدثون عن هذا النوع أو غيره من أنواع الصواريخ. بمعزل عن الحقيقة والواقع، هذا سوف يجعل الناس عندنا يثقون أكثر بما أقول أنا، هم يصدقونني على كل حال، ولكن هم الناس يقولون لدى حزب الله قد تكون هناك صواريخ تحقق ما قاله فلان في رده على الإسرائيليين، ولكن لا يتوقعون السكود. يأتي الأمريكي والإسرائيلي ليقول يتهمنا بأن لدينا سكود، هذا جيد،
هذا جيد.
نعم
دائما تتحدث
يعني في إطار إذا كان الهدف هو الحرب النفسية والضغط والتهويل والإخافة والردع، فالذي يحصل هو عكسه تماما.
نعم. دائما سماحة السيد تتحدثون عن معادلة العين بالعين في أي حرب مقبلة، وكما تحدثت عن تدمير مطار، في حال دمر مطار الشهيد رفيق الحريري ستدمرون مطار بن غوريون، أوحيتم بأنكم تملكون ما هو أدهى من صواريخ سكود. هل هذه مجرد حرب نفسية تلعبها حضرتك وسماحتك، أم أن الإسرائيليين يفهمون ماذا تعني جيدا؟
أنا لنكون دقيقين، أنا ما قلت أدهى أو غير أدهى، يعني أنا لا أتحدث بتفصيل من هذا النوع. أنا أقول المقاومة قادرة على أن تفي بهذه الالتزامات الدفاعية. في حرب تموز 2006 أثبتت المقاومة أن لديها قدرات جيدة على أكثر من صعيد، وفاجأت العدو الإسرائيلي. وأنا أقول أن الإسرائيليين لم يفاجأوا فقط ببعض التفاصيل، أن هناك صاروخ أرض بحر، أو أن هناك صواريخ استهدفت ما بعد حيفا أو مشاكل، هم فوجئوا بكامل المشهد. يعني لم يكن الإسرائيليون يتوقعون أنهم خلال هذه الحرب سيواجههم مقاومة بهذه الشمولية، بهذه السعة، بهذه القوة، بهذا التنوع، بهذه الاستراتيجية. طيب اليوم نحن نقول نحن لن نسمح بقصف مدننا، هناك خطوط حمراء في داخل حرب إن حصلت هذه الحرب. هم هددوا بضرب البنى التحتية، نحن قلنا سنرد على البنى التحتية التي يملكونها. نحن قادرون على أن نفي بهذه الوعود وهذه الالتزامات، نحن قادرون على ذلك، لكن ما هي أنواع هذه الصواريخ، ما هي تفاصيلها، هذا أمر طبعا نحن لا نتحدث عنه في وسائل الإعلام. فهل ما عندنا يعد عسكريا أدهى من سكود أو أقل؟ هذا أمر تفصيلي في الحقيقة، أنا لا أريد أن أتعرض له.
نعم. في ضوء استراتيجية الدفاع بالتكافل والتضامن التي قيل أن لقاء دمشق الثلاثي أفضى إليها، هل ستكون إسرائيل هذه المرة أمام جبهة واحدة إذا ما قررت الذهاب وخوض مغامرة جديدة معكم؟
أنا أعتقد أن الأوضاع في المنطقة أوضاع مختلفة عن أي ظروف سابقة. رسالة اللقاء في دمشق هي رسالة واضحة، وقرأها الإسرائيليون والأمريكيون وغيرهم، وعلينا أن نكتفي بما قرأوه. لكن أنا أؤكد لك بأن أي حرب إسرائيلية جديدة على أي كان في المنطقة ستكون مغامرة كبيرة وغير محسوبة، وسوف يعني أنا قلت سابقا وأنا ملتزم ومتشبث بهذا الكلام بأنها ستؤدي إلى تغيير خريطة المنطقة.
هل تراها قريبة هذه الحرب؟
لا أستطيع أن أقول أنها قريبة. أنا لفهم أنا والإخوة في حزب الله يعني نحن نرى أن الكثير من هذا التهويل لا يخفي وراءه حربا، بالعكس لو كان هناك صمت وهدوء وسكوت على الجميع أن يحذر. أما عندما ترى هذا الضجيج الأمريكي والضجيج الإسرائيلي فهذا يعني أنهم يريدون استخدام هذا الضجيج لتحقيق مكاسب سياسية ونفسية وأمنية معينة دون اللجوء إلى خطوة الحرب.
سماحة السيد، في حال يعني ذهبت أمريكا إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، ماذا سيكون موقف الحزب؟
نحن نرفض انتشار قوات دولية من هذا النوع. هذا الأمر طرح في ظروف أسوأ بكثير مما نعيشه الآن. يعني في أيام حرب تموز عندما كان المدن والقرى تضرب وتدمر، مئات الآلاف مهجرون من بيوتهم، البلد كله في حالة صعبة وكنا في مواجهة دامية مع العدو الإسرائيلي، جاء من يطرح هذا الأمر ونحن رفضناه بشدة، وبالتأكيد في أي مرحلة أخرى نحن نرفضه بشدة. ولا أعتقد أن الحكومة اللبنانية أو الحكومة السويرية يمكن أن يرضيا بقرار من هذا النوع.
نعم سماحة السيد، الرفض واضح سابقا وفي المرحلة الحالية، لكن هل هناك إجراء معين في حال قيام أمريكا بهذا الدور أو في حال ضغط أمريكا على مجلس الأمن؟ هل هناك؟
خلينا ما نعذب حالنا. أنا لا أعتقد أنا لا أعتقد أن مجلس الأمن يتخذ قرارا من هذا النوع.
أكدتم مرارا وتكرارا أن الانتقام لاغتيال القيادي عماد مغنية سيكون مدويا. فشلت عمليات الحزب في الخارج مثل العملية التي أعلن عنها في أذربيجان. صار في عمليات أخرى لم يعلن عنها أم أن الأمر ما زال ينتظر خلينا نقول كلمة بعض الموفقية؟
أولا أنا لا أسلم أن هناك عمليات حصلت وفشلت. ما موضوع أذربيجان هو موضوع مختلف، يعني ليس صحيحا ما قيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية. في الموضوع الحاج عماد أنا أعود وأؤكد أن المقاومة الإسلامية في لبنان لن تترك هذا الأمر ولن تتهاون فيه. لو كنا نريد أن نثأر، طبعا نحن لا نريد أن نثأر بمعنى الثأر، يعني ليس ثأرا عائليا أو عشائريا، نحن في سياق معركة مع العدو الإسرائيلي. هو استهدف في الماضي قادة لنا وكوادر كما استهدف شعبنا، كما هو يستهدف في كل يوم المقدسات في فلسطين المحتلة وشعب فلسطيني. في سياق هذه المعركة عندما يقتل لنا قادة في أي مكان وخارج الأرض اللبنانية من حقنا أن نرد في سياق معركة، ليس يعني حتى تعبير الثأر هو تعبير فيه نوع من التسامح يعني. فنحن معنيون أن نرد على هذا العدوان الكبير. لو كنا نريد، هنا أعود إلى كلمة ثأر، لو كنا نريد أن نرد أو نثأر بقتل مثلا بعض السواح الإسرائيليين الذين يذهبون إلى هذا البلد أو ذاك البلد، هذا أمر متيسر، ولكن نحن لا نفكر بهذه الطريقة. نحن نعرف أين يجب أن نرد، على من يجب أن نرد، والإسرائيليون دون أن أحتاج إلى دون أن أقدم تصريح واضح، الإسرائيليون يفهموننا جيدا ويتخذون إجراءات مكثفة حيث يتوقعون ويفهمون أننا نفكر بالرد. المسألة هي مسألة وقت، يعني أنا بأكد لك مو موضوع فش خلق، لو فش خلق أنا فشينا من زمان. الموضوع أن هناك معركة قائمة بين المقاومة بين العدو الصهيوني. هو نال من مستوى من القيادة من القادة، ونحن معنيون أن نقابلهم بالمثل أيضا.
نعم.
وهذا الأمر لن يترك. المسألة مسألة وقت ليس أكثر.
الرد خلينا نقول تأخر الرد، هذا التأخر في الرد أمام شأنه أن يحفز إسرائيل على القيام باغتيالات بتصفيات مماثلة، في مخاوف من هذا النوع، ما رأيك بهذا النوع؟
لا، نقول سواء حصل رد أو لم يحصل، الإسرائيليون سيستمرون في قتل القادة. يعني الحرب الإسرائيلية لا يوقفها رد، يعني إذا أحد يتوقع أن الرد على اغتيال القائد الشهيد عماد مغنية سوف يوقف الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات في المقاومة، هو مشتبه. الحسبة ليست هكذا. نحن كما قلت لك في حرب، في حرب ينالون منا وننال منهم. في الحرب في النهاية هي حرب إرادات وحرب عزيمة وحرب سوف يسجل فيها من ينتصر، ولو بتراكم النقاط. قد لا يحصل نصر بضربة قاضية، يعني لنكن واقعيين. أنا أعتقد أن الإسرائيليين سواء قمنا بالرد على موضوع الحجيمات أو لم نقم، عندما يستطيعون النيل من أي قائد آخر من قادة المقاومة سيفعلون. هذا من جهة، يعني أنا أؤكد هذا. لكن التأخر في الرد هو في الحقيقة أيضا مخيف للإسرائيليين ومربك لهم، لأنه هم ملتزمون ومجبرون على الاستمرار في التدابير الأمنية التي يتخذونها حول قياداتهم وجنرالاتهم الحاليين والسابقين، وكلنا نشهد حالة الإرباك التي يعاني منها القادة الإسرائيليون في أسفارهم حتى الرسمية، في حركة جنرالاتهم لأسباب متنوعة وعديدة. يمكن أن أعرف أن بعض الجهات الأمريكية والإسرائيلية كانت تتمنى أن يقوم حزب الله بأي رد سريع، يعني بسيط، أنا مسميه فشة خلق، يعني أنه خلصنا هذا الموضوع انتهى خذوا راحتكم. لا، حتى لو تأخر الأمر فليبقوا قلقين وليبقوا مضطربين وليعلموا علم اليقين بأن دم عماد مغنية سيلاحقهم في أي مكان وفي أي زمان.
نعم. سمحت السيد، من موضوع عماد مغنية وموضوع الانتقام وفشة الخلق دعنا نتحدث عن لبنان ودور المقاومة في الداخل، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال الحديث. عودة إلى ضيفنا المميز والمختلف سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، حياك الله مرة ثانية. سماحة السيد، رغم اطمئنانكم للموقفين الرسمي والوطني في لبنان حيال دور المقاومة، فإن تلويح البعض بالانسحاب من طاولة الحوار يؤشر إلى استمرار الخلاف حول طريقة مقاربة ملف الاستراتيجية الدفاعية بما فيه طبعا موضوع سلاح حزب الله. أي أفق تشوف الأمور رايحة في هذا الموضوع؟
هو الذي تحدث عن احتمال انسحاب هو من حلفائنا وليس من أخصامنا، يعني عماد عون أشار لهذا الموضوع احتجاجا على بعض الأطراف الأخرى الموجودة على طاولة الحوار التي لا تناقش على طاولة الحوار، وإنما تستغل كل مناسبة، بمناسبة وبدون مناسبة، هي تهاجم سلاح المقاومة وتتهم المقاومة في خلفيتها وفي نواياها وفي أهدافها. وهذا الأمر مؤلم ومزعج. يعني العماد عون عبر عن انزعاجه نتيجة هذا الخطاب الذي يدخل أيضا في سياق بعض المزايدات الداخلية. ونحن أيضا يعني بكل صراحة في الجلسة الأخيرة ممثل حزب الله على في هيئة الحوار الوطني كان أيضا صريحا أنه يا أخي أنتم بدكم نقاش في الاستراتيجية الدفاعية وما بدكم نقاش. إذا الموضوع للمزايدات وللخطابات وللكلام الإعلامي نحن هم جاهزين، نحن عندنا خطباء مفوهين وعندنا كتاب وعندنا منطق وعندنا دليل وعندنا حجة وعندنا رؤية. إذا المطلوب أن نتجادل في الإعلام نوح الإعلام، إذا مطلوب هون نتناقش خلنا نتناقش هون، يعني علينا أن نختار. يعني هاي بالحقيقة سياق الأمر الذي حصل. طبعا ما حدا عم يمنع حدا أنه يناقش موضوع سلاح المقاومة، لكن الذي يحصل في لبنان من قبل بعض الأطراف السياسية اللي لها موقف، طبعا لها موقف ولها تاريخ يعني في هذا الأمر، أنه اللي عم بيصير مش نقاش، اللي عم بيصير يعني شتائم، اتهامات، تحميل مسؤوليات مسبقة، يصل الأمر ببعض الأطراف اللبنانية ذات العلاقة القديمة مع إسرائيل. يعني هلأ ما بعرف عندهم علاقة ما عندهم علاقة، نحن مش فاتحين هذا الملف، إلى حيث يتحدث أن وجود سلاح المقاومة هو حجة كافية لإسرائيل لتشن حرب على لبنان. أصلا أنا أستغرب كيف يمكن أن يكون هناك إنسان لبناني أو وطني يطلق مواقف من هذا النوع. نعم، هذا النمط من السجال والنقاش نحن ندينه ولا نرضى به، لأنه هذا خلاف يعني الأخلاق والقيم والمصالح الوطنية وخلاف أبسط البديهيات، أن يقف إنسان في لبنان ويقدم أو يشرعن للعدو الإسرائيلي أن يعتدي على بلده وعلى شعبه. هذا من جهة. من جهة أخرى نعم هنا خلاف، وهذا الخلاف قديم أستاذ عبد الله، يعني ليس خلافا جديدا، هذا ما له علاقة بالتطورات الإقليمية والدولية وما جرى في السنوات الأخيرة في لبنان. نحن منذ تأسيس لبنان هناك خلاف، يعني هناك قوى سياسية لم تعتقد في يوم من الأيام أن إسرائيل عدو أصلا، يعني هذا ليس جزءا من ثقافتها ولا من عقيدتها ولا من فكرها، فضلا أن يكون جزءا من خياراتها السياسية. وهذا الأمر ممتد، وهذا الخلاف قبل أن أولد أنا وأن يولد أغلب أفراد حزب الله في لبنان، هذا الخلاف موجود في لبنان ونحن نعترف بوجود هذا الخلاف، ونعتقد أيضا بأن طريق حل هذا الخلاف هو الحوار والمنطق، ولذلك تجاوبنا مع هيئة الحوار وذهبنا إليها وقدمنا، أول من قدم رؤية في هذا الأمر كان حزب الله وليس الآخرون موجودون يعني على طاولة الحوار. لكن البعض مطلوب منه دائما وهو يعلن، يعني أنا لا أحلل لا أجتهد في هذا الأمر، هناك نصوص صادرة عن قيادات في الطرف الآخر تقول نحن نصر على طرح موضوع سلاح المقاومة في الخطب وفي وسائل الإعلام وفي المناسبات المختلفة لنؤكد أنه موضوع خلافي سجالي. طيب أنا أنا أعترف هذا موضوع خلافي سجالي، حاش تعزبوا حالكم. أصلا أنا دائما كنت أقول وأكرر أنه المقاومة لا تحتاج إلى إجماع وطني، وتاريخيا لم يكن هناك مقاومة طوال التاريخ حصلت على إجماع وطني. عندما تدخل قوات غازية لأي بلد ينقسم أهل البلد، هناك من يتعاون مع الاحتلال، هناك من يصاب بإحباط فينزوي ولا يكون له أي رأي نهائيا، هناك من يناقش في الخيارات ويقبل بخيار المقاومة ولكنه لا يقاوم ولكن يؤيدها عاطفيا، هناك من يؤيدها بالكلمة وهناك من يحمل السلاح. طوال التاريخ هذه الحقائق. لبنان يعني ليس قصة نادرة، يعني من الطبيعي جدا أن يكون هناك خلاف في لبنان وسجال في لبنان. المقاومة التي نشأت في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 لم تكن تحظى بإجماع شعبي أو وطني أو تأييد شعبي، هناك جزء من اللبنانيين ليس فقط لم يكن موافقا على خيار المقاومة، كان في خندق العدو يحمل السلاح مع العدو يقاتل إلى جانب العدو، هذا كان واقع الحال. فهل الخلاف والسجال حول المقاومة سنة 82 وال85 وال85 2000 يمس بشرعيتها؟ أنا أقول لا يمس بشرعيتها، المقاومة هي مقاومة شرعية وقانونية وهي مصداق لإجماع الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الأخلاقية والقيم الوطنية والقيم القومية، وهي تعبير عن الفطرة الإلهية التي فطر الناس عليها، وبالتالي أن يكون هناك من يخالف ومن يسجل هذا أمر طبيعي لا يضيعون في شيء.
سماحة السيد، يعني قد يشعر ويستشعر المشاهد في إجابتك بأنك متشائم من النتائج ومستقبل طاولة الحوار، هل أنت كذلك؟ هل فعلا سيد حسن نصر الله متشائم من طاولة الحوار؟
لكن الحوار بحد ذاته جيد.
نعم،
يعني نفس اللقاء هؤلاء هذه الشخصيات نفس التلاقي وادوا يحكوا مع بعض ويعمل انعكاس طيب على البلد.
جميل،
نحن هالمقدار رضيانين فيه ولذلك لا نقاطع طاولة الحوار. اما اذا بتقلي انه يعني لو أتينا بمنطق الدنيا وقوانين الدنيا واستراتيجيات الدنيا، هناك أشخاص على طاولة الحوار لديهم موقف نهائي وحاسم ومسبق
من حزب الله،
من
المقاومة،
مبدأ المقاومة.
نعم.
من مبدأ المقاومة، ولذلك لا أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى نتائج. يعني نحن نحاول أن نقارب الأمور، أن نصل إلى نتائج، لا نريد أن نيأس، ولكن الأمر ليس سهلا.
هناك أطراف سماحة السيد لديها هواجس علنية وضمنية من أن يؤدي فائض القوة لدى حزب الله إلى تغيير في التوازنات الداخلية اللبنانية. هل أنتم راضون اليوم عن حصة الشيعة من الكعكة إن صح التعبير اللبنانية؟
بالشق الأول.
نعم.
طيب، هذا فائض القوة ما عمره سنة وسنتين، هذا فائض القوة بالحد الأدنى عمره يعني خلنا نقول من 95، يعني من لما وصلت حركة المقاومة في الجنوب إلى مرحلة متقدمة جدا وعالية جدا، وبدأت بشائر الهزيمة الإسرائيلية. طيب نحن اليوم 2010، يعني في 15 سنة، سنة بعد سنة هذا فائض القوة يكبر. طيب، إذا خلال 15 سنة لم يترجم فائض القوة نفسه سياسيا، متى سيترجم؟ متى؟ ما في واحد بتجي أنت بتقول له أنه أنا سلاحك بخوفني، طيب بقول لك ما هذا سلاحي، أو إذا بدي أحكي السلاح أعتق من فائض القوة، لكن بدي أحكي بفائض القوة. طيب 15 سنة هذا السلاح لم يستخدم في يوم من الأيام لتغيير معادلات داخلية على الإطلاق، ولا في لحظة من لحظات. بل أنا أقول أكثر من هذا، المقاومة الوحيدة التي انتصرت في التاريخ ولم تطالب في السلطة بالسلطة هي مقاومة حزب الله طوال التاريخ. شوف بالجزائر اللي قاوموا وصلوا للسلطة، بفرنسا اللي قاوموا وصلوا للسلطة، بالدنيا هيك عادة، بفيتنام اللي قاوموا وصلوا للسلطة. المقاومة الوحيدة في التاريخ لعله التي انتصرت ولم تطالب بالسلطة، مش أنه لم تصل أو لم تسعى، لم تطالب أصلا.
نعم.
ولم تسعى في، ولم تمشي خطوة في هذا الاتجاه، كانت المقاومة في لبنان. والكل يتذكر 25 أيار عام 2000 عندما هزم الإسرائيليون من جنوب لبنان وولوا مذعورين وأذلاء، وكان هناك مهرجان كبير على عجل
في
مدينة بنت جبيل، وأنا صعدت وخطبت هناك، وأنا قلت أنه نحن كان جهادنا ومقاومتنا واجبا علينا، هذا واجب ديني، واجب شرعي، واجب وطني، واجب أخلاقي، واجب إنساني، نحن قمنا بواجبنا، نحن لا نريد جزاء ولا شكر ولا شكرا ولا شكورا من أحد على الإطلاق، ونحن لا نريد سلطة ولا نريد حصة في السلطة، نحن مع الدولة، هي تأتي وتبسط سيطرتها على هذه المناطق وتقوم بخدمة هذه المناطق. لم نعرض، لم نطالب بتغيير الدستور ولا الميثاق الوطني ولا الأعراف القائمة ولا اتفاق الطائف ولا الحصص الطائفية. وأساسا أنا أحب أن أقول لك شيء، منذ انطلاقة حزب الله إلى اليوم هو لم يتحدث لا عن شيعة لبنان ولا عن الشيعة ولا عن مصالح الشيعة ولا عن حصة الشيعة. هم يحاولون أن يحملون هذا النوع من الخطاب. حزب الله منذ انطلاقته كان يحكي عن لبنان وتحرير لبنان واستعادة الأرض اللبنانية، مواجهة المشروع الصهيوني، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه. دائما قضيته كانت بمستوى الوطن وبمستوى الأمة. بل التهمة الموجهة لحزب الله من قبل بعض القيادات اللبنانية أنه حزب الله يحمل قضية بمستوى الأمة. طيب ساعة بتتهمني أنه أنا حامل قضية بمستوى الأمة وعم واوت لبنان فيها، وساعة بترجع بتتهمني، يعني مو أنت، يعني هذه جهة سياسية، بتتهمني أنه أنا أعمل لمصلحة طائفة معينة ومكاسب وحصة طائفة معينة. التجربة التي مررنا بها هي دليل كافي على أن طموح حزب الله ومشروع حزب الله ليس مشروعا مذهبيا ولا مشروعا طائفيا ولا يتطلع إلى حصة هذه الطائفة أو تلك الطائفة، هو مشروع على مستوى الوطن، وأنا أيضا أقر وأعترف وأعتز بأنه مشروع على مستوى الأمة، لأنه نحن لا نستطيع أن نكون بمعزل أو حياديين عما تتعرض له أمتنا ومنطقتنا من عدوان ومشاريع خطيرة جدا. لذلك دائما نحن كنا نقول ليس هناك ما يدعو إلى القلق على الإطلاق. طبعا البعض قد يسائلنا عن موضوع سبع أيار، موضوع سبع أيار موضوع آخر.
نعم، هذا هو سؤالنا المقبل، موضوع سبع أيار. سماحة السيد، سلاحكم بلا شك يقلق إسرائيل، لكن هناك أطراف في لبنان تقلق وتخشى من سلاح المقاومة، تخشى أن يستخدم في الداخل مثل ما حصل في يعني وقت سابق في سبع أيار، وما نتج عن سبع أيار من تغييرات للمعادلات الداخلية. ألا تتمنون أن يبقى هذا القلق محصورا فقط بإسرائيل؟ كيف تطمئنون حلفاء الداخل وشركاء الداخل؟
شوف، لما قبل سبع أيار ما حدا عنده شاهد.
نعم.
بعد سبع أيار ما حدا عنده شاهد. إذن الشاهد الوحيد الذي قد يستخدمه البعض للتخويف من سلاح المقاومة هو شاهد سبع أيار. عظيم. خلنا نجي لسبع أيار. الآن هناك قيادات في فريق رابع عشر من آذار، وهناك قيادات تركت ولكن كانت، مثل الأستاذ وليد جنبلاط. هذه القيادات هي تقول نحن ارتكبنا خطأ استراتيجيا عندما اتخذنا في الحكومة اللبنانية البتراء في ذلك الحين القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، والتي كانت تستهدف سلاح المقاومة، بل أهم سلاح لدى المقاومة وهو سلاح الاتصالات السلكي، الشبكة السلكية التي كان لها دور أساسي ومركزي في حرب تموز. طيب، الحكومة اللبنانية في ذلك الحين هي اعتدت علينا، اعتدت ليس على أموالنا أو على كرامتنا أو على أعراضنا، اعتدت على ما هو أخطر من ذلك، على المقاومة التي بها تحفظ الدماء والأعراض والأموال والكرامات والأوطان. وأكثر من ذلك، الحكومة اللبنانية في ذلك الحين كانت تريد إحداث فتنة بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية.
أنت تتهم الحكومة اللبنانية؟
طبعا، اللي هي أخذت قرار يومها، إذا من شان المواطنين يرجعوا يتذكروا أو المشاهدين، الحكومة اللبنانية بدون سابق خبر ومن خارج جدول الأعمال، نحن كنا مقاطعين، وزراءنا كانوا مقاطعين.
نعم.
من خارج جدول الأعمال بفوت بند اسمه شبكة السلكي التابعة للمقاومة في لبنان، بياخدوا قرار، بيعملوا حالهم هن مدعي عام وقاضي وبيحكموا، بيطلبوا من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أن تروح وين هاي الشبكة موجودة تشيلها وتقطعها وتصادرها وتعتقل كل من له صلة بشبكة السلكي ومن يدعمها ومن يؤيدها ومن يمتلكها. يعني شو عم تقول الجيش اللبناني؟ روح عمال حرب مع المقاومة. وهذا مشروع دائما كان مشروع إسرائيلي أمريكي، إحداث قتال بين الجيش والمقاومة. ما قمنا به نحن في سبع أيام هو لإسقاط هذا القرار فقط وليس لتغيير أي معادلة سياسية في الداخل. ولذلك عندما حصل ما حصل في سبع أيار وجاء الوفد العربي اللي كان فيه عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية والتقوا بنا، قالوا ماذا تريدون؟ قلنا لهم أمرين: أولا أن تعود الحكومة عن القرارات التي اتخذتها والتي تستهدف المقاومة، اثنين أن يجلس اللبنانيون على طاولة حوار ويحلوا مشاكلهم بالحوار. طيب بس هيك؟ بس هيك. يعني أنا أحدهم حكي معي، أحد هؤلاء المسؤولين الكبار كان بالوفد، غير اللقاء اللي صار الرسمي مع نائب الأمين العام، بعضهم حكي معي على السلكي نفسه، التليفون الداخلي، وأنا ما زحته، يعني هو في الحقيقة رئيس الوزراء القطري كان في الوفد، وهو أصار يتكلم معي، فأنا حكيت معه على الداخل، قلت له أنه دولة رئيس، هلأ أنت بحسب القرار الحكومة فؤاد السنيورة أنت يجب أن تعتقل، أنت خارج على القانون،
استخدمت هذه الشبكة
لأنك
السلكي.
أنت عم تحكي معي على شبكة السلكي اللي فيه قرار من الحكومة اللبنانية بفكها واعتبارها مخالف القانون وتمرد وعصيانه ونهب للمال العام. هيك وصفوا شبكة السلكي، وصفونا أن نحن خارجين على القانون وأنه نحن ناهبين للمال العام ونحن متمردين عصاة. وكل القصة شو؟ انه نحن عاملين شبكة اتصالات سلكية لقتال العدو. هذا كل الموضوع كان. فوقتها هو قال لي انتو مطلبكم شو؟ قلت له بس الحكومة بتتواجع ونذهب الى الحوار. قال بس هيك؟ قلت له بس هيك. قال يعني ما في شيء تاني؟ قلت له ما في شيء تاني. طبعا بلبنان كان في كتير من القوى السياسية في لبنان والخارج تتوقع انه نجي نحن نقول لا نحن بدنا فلان رئيس جمهورية، في فيتو على فلان رئيس حكومة، ما بنقبل يرجع رئيس حكومة يعني رئيس سنيورة، هذه الجهات ممنوع ان تدخل الحكومة. طيب ونحن كنا موجودين في العاصمة ولنا نحو سيطرة على العاصمة بحسب ما حصل في 7 أيار، لكن لم نطرح شيئا من هذا. نحن لم نطلب في 7 أيار أي مطلب سياسي لا يرتبط لا بالنظام ولا بالحصص ولا بالمكاسب ولا بالمصالح. كل ما طلبنا هو العودة عن قرار الاعتداء على أحد أهم أسلحة المقاومة والذهاب إلى الحوار. إذا كان السلاح هو وسيلة لجو اللبنانيين إلى الحوار فيجب أن يشكر هذا السلاح لا أن يدان. وبالتالي أنا أؤكد لك لم يستخدم حزب الله في يوم من الأيام ولن يستخدم حزب الله.
وهذا ما كنت أنتظره سماحة السيد. أنت دافعت عن ما حصل في 7 أيار لكن لم تطمئن شركاء الداخل. طيب هذا كان الجزء الثاني من السؤال.
لم يستخدم ولن يستخدم حزب الله السلاح من أجل تغيير معادلات سياسية أو فرض قناعات سياسية أو خيارات سياسية. هذا السلاح هو فقط للدفاع عن لبنان في مواجهة المشروع الصهيوني.
نعم
حتى كمان كون جدا واضح، ولكن نحن لا نسمح أن يعتدى على هذا السلاح.
خط رجعة؟
لا مو خط رجعة. هذا دائما كنا نقوله، كنا نقول نحن لا نسمح أن يعتدى على هذا السلاح. هذا سلاح شرعي، سلاح شرعي بكل المعايير والموازين، وهو سلاح شريف، وهو سلاح حرر الأرض ويدافع عن البلد ويفرض توازن رعب على العدو ويحمي كرامات اللبنانيين وأعراضهم ودمائهم ومستقبلهم، وبالتالي لن نسمح لأحد أن يعتدي عليه.
دعنا نتحول من 7 أيار إلى موضوع آخر وهو الانتخابات البلدية المقبلة. لوحظ أن حزب الله اختار في مناطق كثيرة المواجهة مع تيار المستقبل فيما يتعلق بانتخابات البلدية بعدما كان في اتفاق على التوافق. ما تعتقد بأن هذا الشيء ممكن يؤجج الاحتقان السني الشيعي في هذه المرحلة الإقليمية الملتهبة؟ ولماذا المواجهة في هذا الوقت بالتحديد، وخصوصا أن الرئيس الحريري صار خط دفاع لكم متقدم دوليا، والدليل تعامله مع التصريحات وما حدث حول أزمة سكود وشبه التسريبات الأمريكية بالتسريبات عن أسلحة الدمار الشامل؟
هو السؤال كله مبني على معلومة غير دقيقة.
لا وهي يعني
نحن لسنا في مواجهة مع تيار المستقبل، وأصلا ليس لدينا مواجهات بلدية. يعني أنا أطمنك في جميع الأماكن التي نتواجد فيها كناخبين أو كقوة ناخبة يعني كحزب الله، نحن ذهبنا إلى أشكال متنوعة من التوافقات. يعني أنا أؤكد لك الآن ليس لدى حزب الله أي معارك انتخابية في أي مكان من الأمكنة. لو أخذنا مثل صيدا، نحن شجعنا بقوة على حصول توافق في صيدا. نعم بقيت مدينة بيروت، مش عملها غير دقيق لأنه في فقط مدينة بيروت، وحتى في مدينة بيروت نحن نتحدث عن معركة انتخابية، هذا كلام سابق لأوانه. هناك عرض في مدينة بيروت أن يحصل ائتلاف عريض جيد، والمطلوب أن يشارك حزب الله في هذا الائتلاف وأن يشارك التيار الوطني الحر يعني العماد عون وحزب الطاشنار. نحن بكل بساطة قلنا يعني دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، قلنا له جيد نحن ما عندنا مانع أن نشارك في هذا الائتلاف العريض ولا نناقش في حصة، ولذلك نحن ما حكينا عن حصة لألنا يعني حاضرون أن نشارك في هذا الائتلاف، لكن في موضوع العماد عون بدك تفهم أنت وياه. نحن ما عم نفاوض بالنيابة عن العماد عون، ما يقبل به العماد عون نحن نقبل به، هذا شأنه لأن هذا تمثيله. هناك جهة أخرى إذا حقيقة بدنا نعمل لائحة ائتلافية في مدينة بيروت، هناك جهة أخرى يعني الآن هم يستخدمون هذا التعبير ونحن ما كنا نستخدمه، اسمه المعارضة السنية. هؤلاء حلفاؤنا وأصدقاؤنا ونحن سويا منذ سنوات طويلة، طيب وهم يمثلون شريحة كبيرة جدا، يمثلون على مستوى الشعبي وعلى مستوى الخط السياسي، نحن نريد أيضا أن يتمثل هؤلاء، ولم نطرح حجما تمثيليا لهم أنه أكبر من حجمهم أو مزعج أو مشاكل، نحن نريد أن يتمثلوا. وقلنا مشاركتنا في الائتلاف البلدي البيروتي رهن بمشاركة حلفائنا، هذا كلام حريص على التماسك وعلى الائتلاف وعلى تنوع التمثيل. لكن لو لم يحصل هذا التوافق، وقد يحصل، يعني الآن الأمور لم تنتهي، ما زال هناك نقاشات حول هذه المسائل، هل سنذهب إلى معركة انتخابية في بيروت؟ هذا لم يحسم حتى الآن، قد نذهب إلى لوائح متعددة وانتخابات وقد نخرج من المسألة كليا، الأمور كلها مفتوحة على كل حال، ومتروكة لنتائج المفاوضات.
سماحة السيد، في الفترة الأخيرة يكثر الحديث عن احتمال حصول تغيير حكومي قبل نهاية هذه السنة، يعكس لنستخدم هذا المصطلح موازين القوى الجديدة بعد التموضعات المستجدة في الداخل وانسجاما مع المناخ الإقليمي الجديد، هل أنتم مع هذا الاتجاه مع التغيير الحكومي؟
والله أنا لم أسمع بهذا الأمر،
ما سمعت،
ما أحد تكلم معنا حول هذه المسألة، وأنا قرأتها في بعض الصحف،
نعم،
ولكن من السياسيين اللبنانيين والجهات السياسية المعنية بتشكيل حكومة بالكتل النيابية والقوى السياسية الأساسية لم أسمع أن هناك أمر مطروح من هذا النوع.
أنا بنسمع رأيك في حال كان هذا الموضوع مطروح، ماذا سيكون رأي حزب الله؟
إذا كان هناك حاجة، يعني بالنهاية بده يطرح هاي الفكرة بده يقول ليش، يعني
نعم،
والتعديل ماذا يستهدف هذا التعديل، كل شيء بيكون قابل للنقاش يعني. لكن إذا هلا بسألني أنا، هل حزب الله يطرح تعديلات أو تغييرات على المستوى الحكومة؟ أنا أقول لا داعي لذلك، والحكومة لم تأخذ بعد الوقت الكافي ليحكم عليها وليقال أنه تحتاج إلى تغيير أو تعديل أو مشاكل.
نعم، بالحديث عن التموضعات المستجدة في الداخل، هذا يجرنا إلى موضوع رعايتكم إعادة وصل من قطع بين النائب وليد جنبلاط وسوريا في الوقت الذي تفتح في هذه الصفحة الجديدة أيضا ما بين رئيس الحكومة سعد الحريري ودمشق، هل ترون أن الطريق اليوم أصبحت سالكة وعلى الخطين بين الحريري وسوريا؟
نعم، هي طريق سالكة يعني، لكن ما أسمعه أنا وما أعرفه أنه يحتاج إلى نوع من المتابعة الجادة، وهناك بعض النقاط بعض الالتباسات التي تحتاج إلى معالجة وليس فقط إلى توضيح، وأعتقد أن هناك مساعي لمعالجته. يعني أذكر لك مثال حتى لا نبقى في العموميات، يعني لا يكفي أن يأتي فريق سياسي ويقول نحن نريد علاقة جيدة مع سوريا ونريد تعاون وتضامن ونناقش الاتفاقات وهناك تشابك مصالح، ثم يبقى جزء أساسي من هذا الفريق نواب حاليين، نواب سابقين، قادة سياسيين، وسائل إعلام تتكلم نفس اللغة القديمة وتشكك وتهاجم وتطعن ولا تترك مناسبة إلا وتنال من سوريا. لا أعتقد أن هذه الطريقة طريقة يمكن أن تبني ثقة أو تعزز جسور الثقة وتجعل الطريق سالك ذهابا وإيابا، فضلا عن أنها تستطيع أن تطور علاقة. هذه واحدة من الأمثلة. إذن المعالجة الجدية لهذه الأمور سوف تجعل الأمور تتحسن. أضرب لك مثال آخر، مثلا خلال 5 سنوات أتحفنا الفريق الآخر بأنه هاي الاتفاقيات بين لبنان وسوريا هي اتفاقيات كانت من طرف واحد وفرضت على لبنان ولا تحقق المصلحة اللبنانية، ونحن كنا نقول عكس، كنا نقول لا، يعني خليني أنا أقول لك أكثر من هيك، سوريا صحيح أنها كانت طرف أقوى ولبنان طرف ضعيف في هذه الاتفاقات، ولكن سوريا لما عملت الاتفاقات كانت عم تعطى أن لبنان يعني معها، بدك بالغ أكثر، أنه كأنه لبنان جزء منها، وبالتالي الاتفاقات اللي انعملت بالأعم الأغلب كان في جزء كبير من الاتفاقات هي مصلحة لبنانية. طيب هلا لما تشكلت حكومة وحدة وطنية وقيل تفضلوا أيها العظماء قدموا ملاحظاتكم على الاتفاقيات اللبنانية السورية، وين الملاحظات؟ طلع الملاحظات بسيطة ومتواضعة، بالعكس الإخوة السوريين طلع هم عم بيطالبوا بإجراء بعض التعديلات المهمة على الاتفاقات. ليه؟ لأنه بالحقيقة الجزء الأكبر من الاتفاقات كانت لمصلحة لبنان أكثر مما هي لمصلحة سوريا. طيب لما بنجي للجد بيبين أنه في غبار وفي خطاب وفي صوت مرتفع جدا، ولكن لما بنجي للجد وللحقيقة والواقع بنلاقي الأمور مختلفة. ما بدي أطول أكثر من هيك بين نقطة. أنا بحب أقول نحن أيضا نؤيد وندعم بقوة أن تكون هناك علاقات جيدة ومتينة بين الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس سعد الحريري، وأن تكون علاقات متطورة بين لبنان وسوريا، وهذا من مصلحة البلدين، وأي عوائق أو موانع يجب أن تزال، ونحن جاهزون أن نساعد أيضا على هذا الصعيد وندعم في هذا الاتجاه، مع علمنا بأن هناك شخصيات وقوى سياسية معروفة في لبنان ليست بحاجة إلى كشف القناع عنها، هي لا تريد لهذا المسار أن يستمر أو أن ينجح.
نعم، بالحديث عن المسار مع سوريا يجرنا هذا الموضوع إلى موضوع آخر وهو المحكمة الدولية، راح نتكلم عنها ولكن بعد الفاصل سماحة السيد. مشاهدينا فاصل ونعم. نعود لكم مجددا مشاهدينا الكرام ومع ضيفنا سماحة السيد حسن نصر الله. مرحبا بك مجددا سماحة السيد. سماحة السيد، نرجع إلى موضوعنا وهو المحكمة الدولية. رغم مرافعة الطعن بصدقية المحكمة الدولية التي قدمتموها في إطلالاتكم الأخيرة، حظي إبداء استعدادكم للتعاون بأصداء إيجابية وهذا شيء إيجابي، لكن هل حصلت تطورات إيجابية اليوم ترجمة لهذا التعاون الذي أبديتموه؟
نعم، يعني في هذه الأيام بدأت ترتيبات الاستماع إلى بعض الشهود ممن طلب أن يستمع إليهم. ممكن حصل بعد تأخير لأنه هم أول موعد عطوه كان 19 نيسان، يعني الذي هم طلبوا أن يلتقوا بالإخوة اللي هم بعنوان الشهود ابتداء من 19 نيسان. 19 نيسان نحن كنا جاهزين، لكن الغبار البركاني في أوروبا منع الوفد المحققين من المجيء، بعتقد هلأ يكونوا أجوا. فهذه الأيام، يعني أنا اليوم معلوماتي أنه كان في لقاء وترتيبات البدء بالاستماع إلى الشهود ضمن الإجراءات القانونية المرعية الإجراء.
نعم، ربطتم استمرار تعاونكم مع التحقيق الدولي بعدد من الشروط. ماذا لو لم تتم الاستجابة لهذه الشروط، خصوصا أنكم تحدثتم عن موقف آخر؟ شنو راح يكون موقفكم الآخر؟
الموقف الآخر مفهوم، يعني هلأ وإن كان بدك تستعجل النتيجة، لكن نحن نظرتنا للتحقيق، أنا قلت كما تفضلت في الإطلالة التلفزيونية الأخيرة.
نعم.
وبالتالي نحن ليس لدينا ثقة، لا، مش أنه في قلة ثقة، أصلا لا يوجد لدينا ثقة لا بالتحقيق ولا بالمحكمة، ولدينا شواهد وأدلة كثيرة وحجج كثيرة لعدم الثقة بالتحقيق وعدم الثقة بالمحكمة. وأنا ذكرت شيئا من هذا سابقا، وهناك أمور تركتها لمرحلة لاحقة، يعني لم أقل كل ما عندي أو ما عندنا في هذا المجال، لكن نحن أحببنا أن نعطي فرصة للجنة التحقيق الدولية أو مكتب المدعي العام أنه هم يعالجوا هاي مشكلة الثقة، اللي هي مش بس عندي أنا أو عند حزب الله، هي عند جزء كبير من اللبنانيين نتيجة السلوك والأداء منذ بداية تشكيل لجنة التحقيق الدولية إلى اليوم. لكن للأسف حتى الآن ما تعالج شيء، لكن بعد في وقت، يعني أنه الفاصل بين كلامنا الآن وكلامنا الأخير بعد في وقت، يعني مثلا في الأيام الأخيرة، طيب بيطلع اللي يسموه الشاهد الملك محمد زهير الصديق بيطلع، هلا أنا ما بعرف أنه طلع، يعني هو عم بيقول أنه هلأ هو بهولندا بلاهاي، هل واقعا هو هناك أو هو بعده بالإمارات؟ بالإمارات هو وين؟ هو في سجن أم في قصر؟ نحن لا، ما بنعرف شيء عن هذا الموضوع ولا اتبعناه، لأنه هاي مسؤولية الجهات القضائية والأمنية. طيب بيطلع زهير الصديق بتصريح، بيرجع بيعمل تصريح ثاني، ولأول مرة محمد زهير الصديق يدخل على خط اتهام كوادر من حزب الله ويقول أن هؤلاء لهم كان لهم دور لوجستي أو مشاكل. طيب في شاهد ثبت للمحكمة ولجنة التحقيق الدولي وللبنانيين وللعالم أجمعين أنه شاهد كذاب، ولكن ما زال طليقا ويتحدث في وسائل الإعلام ويوجه الاتهامات، والمحكمة الدولية التي قام بتضليلها، لجنة التحقيق التي قام بتضليلها 4 سنوات، بيطلع بعدين أحد المسؤولين الإعلاميين، هي سيدة يعني من ناطقة باسم المكتب المدعي العام أو المحكمة الدولية، وتقول نحن غير معنيين بزهير الصديق. كيف أنت غير معني؟ في واحد ضلل تحقيق 4 سنوات، في واحد بناء على شهادته فوتوا ضباط كبار أهم ضباط بالبلد للسجن، في واحد بناء على شهادته كان حيصير في حرب إقليمية، صار عداوات بين اللبنانيين والسوريين، قتل عشرات العمال السوريين في لبنان، بعدين التحقيق الدولي بيقول نحن مش معنيين. طيب نحن سنطالب، يعني الآن نعد، هناك محامون ما بعرف إذا أنجزوا أو بعد، نحن سنقدم طلب للقضاء اللبناني وسنطالب الحكومة اللبنانية باعتقال محمد زهير الصديق بعنوان مزور، بعنوان شاهد، بعنوان محاوض على الفتنة، بعنوان أنه بناء على ما أدلى به من شهادات كاذبة أدى إلى ما أدى إليه من جرائم ومصائب لحقت باللبنانيين والسوريين في لبنان، وسنطالب القضاء اللبناني والحكومة اللبنانية باعتقال محمد زهير الصديق. إذا موجود عند الإمارات خلي يطلبوه من الإمارات، إذا موجود بهولندا خلي يجيبوه من هولندا، إذا موجود في أي مكان بالعالم خلي يطلبوه عبر الانتربول الدولي. أن يعتقل ويتم توقيف محمد زهير الصديق، ونعرف حقيقة من وراء محمد زهير الصديق، من وراءه، مين اللي لفق الشهادات، مين اللي لفق السيناريو، مين اللي ضبه، مين اللي أمن له الأماكن بلبنان وباريس وبأوروبا وبالإمارات، مين ما زال ينفق عليه، مين أمن له الباسبورات لكل هذا السفر. هذا كله إذا ما كشف وقيل بحق، لا أعتقد أن هناك أحد في حزب الله أو من أصدقائنا أو من محبينا يقبل أن نستمر بالتعاون. أنا بعطيك مثل واحد من مجموعة أمثلة. بالنهاية الاستمرار بالتعاون شرطه الأساسي اقتناعنا بأن التحقيق الذي يجري هو تقني ومطمئن ويريد أن يحقق العدالة. إذا لم نحصل على هذا الاطمئنان، في أي لحظة من لحظات قد نأخذ قرار التوقف عن التعاون.
سماحة السيد، تحدثت قيادات من حزب الله عن أن مكتب المدعي العام دانيال بلمار استدعى 6 أشخاص من الحزب والقريبين منه بعدما كان استدعى 12 آخرين كشهود. هل تخشون انتقال الأمر إلى الاتهام ووضع البلد في حالة صعبة بحسب وصفكم؟
مش نخشى. حتى الآن كل ما كتب في الصحف في من بداية هاي لجنة التحقيق الدولية، يعني من 2005 وما بعد، كل ما كتب بالصحف كان لجنة التحقيق تعمله. هلا يا أما لجنة التحقيق عم تشتغل مثل ما بيقولوا للصحف، يا أما الصحف عم تكتب ما تساوبه لجنة التحقيق أو جهات معنية بلجنة التحقيق. بتقلي إنه هل الأمور سوف تذهب بهذا الاتجاه؟ يعني إذا صدقت اللوفي جارو اللي كتبت مقالها بآب 2006 بعد سكوت المدافع بأيام قليلة، وبعدها كتبت السياسة الكويتية، وبعدها دير شبيكل، ومؤخرا اللوموند، إذا صدقت هذه الصحف فأصلا ما في داعي لكل هذا التحقيق. أنه مسودة القرار الظني لأفراد في حزب الله جاهزة بمكتب المدعي العام، وكل هذا التحقيق هو تمثيلية، يعني إذا صدقت هذه الصحف. على كل حال مسار التحقيق هو اللي بيخلينا نفهم ونتأكد انه التحقيق اللي عم بيصير هو تقني لتحقيق العدالة، ولا هو تمثيلية ومسرحية لإخراج ما تم اتخاذه من قرارات بعد انتصارنا في حرب تموز 2006. هذا منته كل ايام. بتقلي انه ممكن يصدر اتهام، لا كل شيء ممكن، لانه هذا الحكي مكتوب بالجرايد وعم ينقال بالصالونات السياسية، واخر ناس سمعوا فيه نحن والإخوان اللي عم يستدعوهم للتحقيق بعنوان شهود.
نعم، تحدثت عن القرار الظني، وسؤالي لك، هناك من يتحدث عن معادلة إما العدالة وإما الاستقرار في ملاقات الاستحقاق الذي يمثله القرار الظني المنتظر عن المحكمة الدولية، بماذا تنصح الرئيس؟
أنا لا أوافق على هذا المنطق بكل صراحة. أنا سمعت هذا المنطق، والذين قالوا هذا الكلام قالوه من موقع الحرص، يعني هم صادقون فيما قالوا، لكن أنا أرسلت لهم، أنا أقول لك من خلال يعني هذه المقابلة، هذا المنطق يعني القبول باتهامنا، ونحن نرفض هذا الاتهام جملة وتفصيلا، وندين أي اتهام يصدر لأي أخ من إخواننا. وهذا المنطق أنه هذا مش اتهام للحزب، هذا اتهام لأفراد في الحزب، هذا منطق مرفوض بالنسبة لنا. نحن لا ندعو الرئيس سعد الحريري ولا أحد في لبنان إلى أن يحدث أو يوجد توازن بين العدالة والاستقرار، نحن ندعوهم إلى العدالة. العدالة هو في تحقيق تقني فني حقيقي جاد، هذا الذي يوصل العدالة. التحقيق اللي انعمل من 4 سنين لليوم هو يوصل إلى الفتنة والحرب واللا استقرار كما حصل خلال السنوات الماضية. إصرار مثلا، إصرار التحقيق الآن، طيب جيب لي إسرائيلي واحد تم التحقيق معه، جيب لي مسؤول إسرائيلي، جيب لي ضابط إسرائيلي. طيب في عميل بلبنان الآن محكوم بالإعدام اسمه كذا أبو رافع، هذا العميل بيقول أنا كنت استلم شنط كبيرة مليئة بالمتفجرات أقوم بوضعها في أماكن معينة في جبل لبنان، وبعد مدة أعود وأخذ شنط أخرى إلى نفس المكان الذي يكون خاليا. طيب هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات التي كان يستلمها هذا العميل من الإسرائيليين ويودعها في هذه الأماكن ويأتي آخرون لأخذها، إسرائيل يعني محتاجة تخزين استراتيجي للمتفجرات في لبنان، أو أن هذه المتفجرات تم استخدامها بعمليات في لبنان. طيب في رؤوس خيوط، في مؤشرات بتاخد على الإسرائيلي، بس لجنة التحقيق الدولية ولا يوم من الأيام كانت جاهزة أن تناقش في هذا الاحتمال أو في هذا الخيار. وأنا كنت أقول عدم القبول باحتمال أن تكون إسرائيل خلف اغتيال رئيس الحريري هو إهانة لرئيس رفيق الحريري، إهانة. يعني ليش إسرائيل ما بتقتل رئيس رفيق الحريري؟ في إصرار أنه لا، الإسرائيلي منزه وخارج دائرة الاتهام، معناتها ما في تحقيق بده يأخذ على العدالة. نحن نرفض منطق التوازن بين العدالة والاستقرار، نحن نقول المطلوب هو العدالة، وتجنب العدالة هو الذي أدى في السابق إلى عدم الاستقرار، وهو الذي سيؤدي في المستقبل إلى عدم الاستقرار، أما الوصول إلى العدالة هو الذي يحمل الجميع.
سمحت السيد، ننتقل إلى الموضوع الكويتي بما أن احنا قادمين من الكويت، سنخاطبكم ونتمنى ونتعشم أن يعني تتقبلوا هذا الموضوع بسعة صدر. موضوعنا هو موضوع التأبين الذي جرى لعماد مغنية في الكويت، وبعد ما صار هذا التأبين ثارت ردود فعل عدة في الكويت، نحت منحة طائفي شكل في الحقيقة مفاجأة للمجتمع، مجتمعنا ما هو متعود على مثل هذه الحدة الطائفية في الطرح، وأمانة كان من مختلف المذاهب بالكويت وليس من مذهب وطرف واحد. نبي كلمة منكم سماحة السيد للكويتيين بمختلف أطيافهم عن هذا الموضوع، تحديدا موضوع تأبين عماد مغنية.
أنا طبعا بشكرك على هذا السؤال لأنه هو مدخل لبحث لا يعني الكويت فقط، ودائما نحن كنا نحكي فيه. أنا بدي أكد بأنه اليوم لم يعد هناك نتيجة الوعي والثقافة والفهم وانكشاف الأمور والحقائق أمام شعوبنا العربية والإسلامية، مشاريع الهيمنة والسيطرة على المنطقة أصبحت في نهايتها، المشروع الإسرائيلي في نهايته، هلأ بالعلو وصل إلى غاية العلو وبدأ بالانحدار، انتهينا يعني الآن مشروع الصهيوني هو نزول مش طلوع. السلاح الأخير في يد أعدائنا هو سلاح الفتنة، سلاح الفتنة، أخطر فتنة يعد لها وكان يعد لها وأعد لها خلال كل السنوات والعقود الماضية هي الفتنة بين الشيعة والسنة. أنا بدي أكون كتير صريح بهذا الموضوع، هناك في الشيعة والسنة، يعني حتى ما واحد يجي يقول أنه أنا شيعي فأنا بحكي عند السنة وأنا سني عم بحكي عند الشيعة. هناك في الشيعة وفي السنة من هو متورط في هذا المشروع، يعني مشروع الفتنة، عن وعي وعلم وقصد، عارف حاله شو عم يعمل، وبيعرف حاله مع مين متصل، وبأي أجهزة مخابرات متصل، وكيف عم يتمول، وكيف عم يتغطى، وكيف عم يدعم. هلا مو وقت نحكي التفاصيل، بيجي يوم ممكن نحكي تفاصيل. هذا الاختراق موجود في الساحتين الشيعية وفي الساحتين الشيعية والسنية. وطبعا له أشكال متنوعة ومختلفة، وأحيانا قد يأخذ شكل الغيرة على المذهب والطائفة. يعني بس تلاقي واحد أنه هو كتير عم يبدي غيرة على الطائفة وعلى المذهب ويذهب بعيدا، أنا بقول لازم شوي ننتبه أنه هاي الغيرة الزائدة يعني أحيانا بتخوف. يعني مثلا الآن بتلاقي في ناس شغلتهم وعملتهم هو نبش كل قضايا التاريخ، مع العلم أنه ما بيمنع واحد أنه يجيب التاريخ، ما حدا بيقدر يهرب من التاريخ، لكن في كتير من الأمور مناقشتها، وسائلها، أدواتها، زمانها، مكانها، طبيعة الأشخاص اللي بدي يناقشوا أمر مختلف. طيب منلاقي مثلا لغة الاتهامات، استحضار لغة السب والشتم، تعرض للمقدسات لدى الطائفتين. طبعا نحن لدينا مراجع كبار الآن أفتوا بحرمة كل هذا الشكل من أشكال التعرض لهذا النوع من المقدسات أو الشخصيات أو القضايا التي تعني مقدس. أنا بتقدر تناقشني بأي فكرة، بقدر ناقشك بأي فكرة، لكن أن تشتم مقدساتي أو أشتم مقدساتك هذا ليس طريقا للحوار ولا الإقناع ولا الهداية. من يشتم مقدسات الآخرين وما هو له قيمة عالية عند الآخرين هو يصد عن الحق ولا يهدي إلى الحق. طيب اليوم إذا وحنا بالبحث العقائدي منلاقي في هاي النوعية، بالقضايا السياسية لأبسط سبب بيتحول خلاف مالي إلى خلاف طائفي ومذهبي، خلاف اقتصادي، خلاف تنافس بين تاجرين أو شركتين، بين وسيلتي إعلام، بين جهتين سياسيتين. حتى عندنا بلبنان أنه ليش الخلاف اللي كان بالسنوات الماضية بين حزب الله وتيار المستقبل هو خلاف مذهبي، هو خلاف سياسي لم يكن خلافا مذهبيا، لكن بكل سهولة يحاولون أن يعطوا هذا الأمر خلافا مذهبيا. الآن مثلا في فلسطين الانقسام القائم هو انقسام مذهبي وانقسام سياسي، بس زمطت فلسطين من الموضوع المذهبي لأنه ما في شيعة وسنة، كلهم سنة، فصاروا ينحكى بالانقسام السياسي. لكن إذا بيكون في أي ساحة فيها انقسام سياسي ويصدف أن هناك شيعة في هذا الطرف وسنة في ذاك الطرف سيحول إلى انقسام مذهبي بشكل سريع. أنا ما أدعو إليه أولا، يعني جميع المسلمين من الشيعة والسنة وبقية الاتجاهات المذهبية أيضا أن نعي مخاطر هذا الأمر، وأن نعرف جميعا أن السجالات المذهبية والعداوات المذهبية والصراعات المذهبية لا يرضى بها لا الله سبحانه وتعالى ولا أنبياؤه ولا رسله ولا أهل بيت رسول الله ولا صحابة رسول الله ولا التابعون لهم بإحسان ولا الشهداء في قبورهم ولا الأجيال الآتية. إذا ما نكون نحن منسجمين مع ديننا وأخلاقنا وقيمنا وقرآننا ونبينا وأهل بيت نبينا وصحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونكون كمان منسجمين مع مصالح شعوبنا وأجيالنا الآتية، يجب أن نقوم بكل ما يجمع ويقرب. وعندما نختلف على أي أمر من الأمور، من أكبر الكبائر بل أقول لك من الإفساد في الأرض أن نحول خلافا سياسيا أو إعلاميا أو حزبيا إلى خلاف مذهبي، لأنه حينئذ نحن نستخدم العقائد والمقدسات في صراعات سخيفة وتافهة وترتبط بمصالح شخصية وأنية. هذا كلام لا يخص الكويت، هذا يعني كل
كلام عام بشكل عام.
طبعا الكويت هي واحدة من الساحات
صحيح
اللي ما فيها هذا النوع من السوابق، بالعكس هي ساحة هادئة، تواصل بين الناس في الكويت، الحوار والتعاون، انفتاح المودة، كما هي في كثير من الساحات الأخرى. تعرف في ساحات بين الشيعة والسنة في تزاوج في أحفاد وأصهار وأنساب وعائلات مختلطة ومشاكل. الآن يأتي من يريد أن يقسم حتى هذه العائلات ويفرق بين الزوج وزوجه، وهذه طبعا من أكبر ما يمكن أن يعتدى به على المسلمين من شيعة وسنة. ذلك أنا ما أتمناه إن شاء الله وما أرجوه من الجميع الكلام الطيب والحوار الهادئ والانفتاح والتعاون وأعطاء الأمور أحجامها الحقيقية والطبيعية، كل هذا يساعدنا على تجاوز هذه المحنة.
نعم سماحة السيد، الكويت لعبت دور كبير ومحوري في المصالحات العربية الأخيرة، كيف ترون انعكاسات هذا الدور في لبنان والمنطقة؟
طبعا واضح بأن يعني هناك عدد من الدول العربية ساهمت في إيجاد هذه المناخات الجديدة وهي طبعا مشكورة. الكويت أيضا كان لها مساهمتها، وأيضا كان لها مساهمتها بعد الحرب، يعني يجب أن نشير إلى ذلك. هناك مندوب دائم مقيم للحكومة الكويتية في لبنان يساعد، يعني صندوق أعمار كويتي يساعد على إعادة أعمار العديد من المناطق التي هدمتها الحرب وإعادة أبنية وإقامة مدارس ومشاكل. وأنا ما أتمناه دائما أن الحكومة في الكويت يعني والكويت عموما حكومة وشعبا أن تلعب دورا إيجابيا في لبنان وأن تلعب دورا جامعا أيضا. يعني هناك أطراف لبنانية تحاول أن يمكن حاولت في الفترات السابقة، لا أريد أن أدخل في أسماء، أن تدخل الكويت والحكومة الكويتية في الصراع الذي كان دائرا في لبنان، ولكنها على ما أعتقد فشلت في ذلك. أنا أعتقد أن المصالح الكبرى تقتضي أن تكون الكويت كما كانت إلى جانب كل اللبنانيين، إلى جانب كل الشعب اللبناني، وكما أن لبنان يجب أن يكون إلى جانب الكويت وكل الشعب الكويتي إن شاء الله.
نتحدث عن الدول العربية والمواقف العربية بحديثنا عن الكويت، ونتحدث أيضا عن العلاقة ما بين لبنان وما بين المقاومة ومصر، واليوم الموضوع يمكن يعني كان الموضوع الأبرز في وسائل الإعلام بعد الخلية التي تم كشفها في مصر، وبعد صدور القرار اليوم وإدانة 26 متهم بأحكام تصل إلى المؤبد لمثلا اللبناني محمد قبلان وسامي شهاب 15 سنة. بعد هذه الأحكام تعتقد أن الحزب خسر عمق عربي كان أحاط فيه في السابق ومؤيد ومتعاطف لهذا الحزب بعد خلينا نقول 2006، وكيف تتوقع أن تنتهي الأزمة اليوم مع مصر؟ هل ستنتهي وهل هناك وساطات عربية سماحة السيد لحل هذا الموضوع؟
أنه الحزب خسر، وخلنا نبدأ من السؤال الأول.
الشق الأول
لا، يعني نحن من اليوم الأول اللي أعلن عن اعتقال هؤلاء الإخوة أنا تكلمت شخصيا، يعني واليوم أنا أعيد وأقول هؤلاء إخوة مقاومون مجاهدون شرفاء، وليس كما قال المستشار أو رئيس المحكمة الذي كان يتلو الأحكام حيث وصفهم بالخارجين على القانون والمجرمين والإرهابيين هم ليسوا كذلك. هؤلاء من جملة شرفاء هذه الأمة، وذنبهم الوحيد والحقيقي أنهم كانوا يمدون يد العون لإخوانهم في قطاع غزة ويقدمون المساعدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية المشروعة والتي يجب أن يحتضنها الجميع. هم كانوا يقومون بهذا الواجب، وكل الأمور الأخرى التي قيلت هي تلفيقات لتغطية الإجراء الذي اتخذ بحقهم. الأحكام التي صدرت اليوم وهي طبعا غير قابلة للاستئناف للأسف، برأينا هي أحكام سياسية وهي أحكام ظالمة بحق هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء. وأنا أقول لهؤلاء ولعائلاتهم في كل الأحوال، أنتم عندما اخترتم طريق مساندة ودعم الشعب الفلسطيني كنتم تعرفون أنه في لحظة من اللحظات قد تتعرضون للاعتقال ولما هو أبعد من الاعتقال وهو القتل والشهادة. وبالتالي ما واجهتموه خلال السجن أو الأحكام التي صدرت اليوم هي وسام شرف على صدور هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء، وهذا مفخر لنا أن تعرف كل الشعوب العربية والإسلامية أننا نسجن ونعتقل لأننا نقول ربنا الله ونصغي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يأمرنا أن نكون إلى جانب إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة. فأنا لا أرى في هذا أي خسارة لعمق عربي، بالعكس هذا في تأكيد مصداقية موقفنا والتزامنا اتجاه الشعب الفلسطيني، طبعا الالتزام الممكن. يعني نحن نطمح أن نقوم بأكثر من هذا، ولكن حتى هذا المقدار الذي نقوم به نحن ندفع ثمنه، وهذا في عين الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا الأمور مع مصر ليست مقفلة، أعتقد نحن لن نترك هؤلاء الإخوة في السجون بالتأكيد.
نعم.
سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام.
هناك وساطات عربية
كما في الفترة السابقة، يعني حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية. الآن خلص الموضوع خارج القضاء.
صحيح.
يعني الآن لعله هناك المخارج الوحيدة المتاحة هي مخارج سياسية. نحن سوف نسعى من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وإنصاف هؤلاء الإخوة وعدم إبقائهم في السجون.
سماحة السيد، دعنا نتحدث عن بعض الأسئلة الشخصية معك، يعني نبي نستغل هذه الفرصة، فرصة وجودك معنا، لبعض الأسئلة الشخصية. قلت في خطابك وفي تأبينك لفلذة كبدك، قلت نحن لا نوفر أولادنا للمستقبل ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون شهداء. هل سيد حسن نصر الله بكى فلذة كبده الشهيد السيد هادي أمام جثمانه بعد ما وصل هذا الجثمان، ورفض التأثر يعني رفض أن يبدي هذا التأثر أمام وسائل الإعلام لكي لا يعطي إسرائيل أي صورة حتى لدمعه؟
صحيح.
صحيح.
بطبيعة الحال، يعني أولا أنا مثل كل أباء الشهداء، أنا أب وهذا ابني.
نعم.
وتربطني به علاقة عاطفية خاصة، وهو اختار هذا الطريق بملء إرادته.
نعم.
وفي الحقيقة هو نال مبتغاه وما كان يتطلع إليه، وهو الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأورثنا عزا. ولذلك أنا في حتى في نفس اليوم الذي أعلم فيه الشهادة كان عندي خطاب وقلت هذا عز للمقاومة، وطبعا الذي لم أقوله في ذلك اليوم هو عز أيضا لي ولعائلتي، لأن الجهاد والشهادة هو عز لكل من ينتسب إلى الجهاد وإلى الشهادة. لكن في نهاية المطاف أيضا أنا أب ولعواطفي، ومن الطبيعي أن أبكي وأن أحزن وأن أتأثر، لكن الفارق هل ننهار، هل نستسلم، هل نضعف أمام ما يصيبنا من فقدان الأحبة والأعزة؟ أولا في الأصل، لأنه بعض الناس يومها شوي ناقشوا أنه كأنه نحن عم ندين البكاء، لا، أنا قلتهم نحن نبكي أصلا، مش بس نبكي، نحن بكاؤون، يعني نحن قصتنا أنه طوال التاريخ نبكي. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما فقد ولده الصغير أيضا بكى، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، لأنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهل اليقين وقمة الإيمان هو إنسان له عاطفة، بل هو قمة العاطفة، فمن الطبيعي أن الإنسان يبكي. لكن ألا ننهار، ألا نعطي لعدونا أي فرصة إحساس بالغلبة أو بالفوز أو بالنيل منا. ولذلك نحن نعتبر أن الموقف والكلمة والدمعة والابتسامة ورباطة الجأش أو الانهيار هو جزء من الحرب وجزء من المعركة، ونحن نرفض أن نسلم للعدو بغلبة في أي ساحة من الساحات. ولذلك نعم هذا الذي حصل، الله سبحانه وتعالى أعطاني رباطة الجأش والقوة، لأنه كان المشكلة يومها أنه إحنا كان عندنا احتفال.
صحيح.
وكان 13 أيلول، كان عندنا شهداء. نعم. وكنا نقيم ذكراهم السنوية، وجاء خبر الاستشهاد قبل ساعات من الاحتفال، ومن المتعارف أنه أنا بخطب بهذا الاحتفال. طيب، أن أغيب هي علامة ضعف، أن أحضر بعد ساعات قليلة من إعلان نبأ الاستشهاد وبدي أخطب وأنا معروف إنسان عاطفي يعني مش أنا مش جامد يعني معروف إنه أنا إنسان عاطفي. فبعض الإخوة كانوا قلقين إنه طيب لا بدك تخطب يعني شو بدك تعمل أنتوا ليش خايفاني؟
أنا ما شفنا شيء أبدا ما شفنا هذا اللي تتحدث عنه ما شفنا العاطفة.
فأنا اعتبرت أن الخطاب ذاك والوقفة تلك هي جزء من المعركة هي مكمل للعملية الجهادية التي ذهب فيها هادي واستشهد فيها وأنا علي أن أحمل دمه لأعبر عنه بكل قوة وبكل صلابة وهذا كان توفيق من الله سبحانه وتعالى.
سمحت
لكن
سيد.
بيني وبين نفسي لا أنا أبكي وعندما جاء جثمانهم
بكيت
طبيعي أنا أبكي
نعم.
طبيعي
نعم.
أصلا أنا يجب أن أدان إذا ما ببكي يعني بعد إنسان ما يصير أنه أن لا يكون لديه عاطفة على فلذة كبده كهذه.
صحيح. سمحت سيد أما تشتاق إلى العائلة الصغيرة أما تشتاق إلى محمد جواد إلى زينب إلى محمد علي الظروف يمكن اليوم تحرمك من قضاء
زيد محمد مهدي أحسن
ما شاء الله محمد مهدي أيضا ما شاء الله الله يخليك إياهم إن شاء الله الوقت ما يسمح لك ما اشتقت لهم ما اشتقت إلى التجوال في شوارع بيروت في الحواري ما اشتقت إلى حياتك الطبيعية سماحة السيد.
لا بالنهاية هلأ شوف أحيانا ممكن تداول في هذا النوع من الموضوعات قد يثير حفيظة الإخوة المعنيين بالجانب الأمني
لا.
بالنسبة لي ولكن حتى لا نبالغ في المسائل أنا يعني بأوقات مناسبة وبشكل دائم أرى عائلتي وأرى أحبائي وأعزائي و يعني لا أنا طبعا هذا الموضوع حابب أني شوي أعلق عليه حتى كمان ما ينعطى الصورة اللي عم بحاول الإسرائيلي يقدمها كأنه أنا مسجون ومخبى ولا أدري ماذا يجري في هذا العالم ولا أتصل بالأحد. لا أنا أرى الكثيرين وأجلس مع كثيرين وألتقي بهم طبعا بيتحملوا بعض الإجراءات الأمنية مثل ما عزبوكم أنتوا بقية الضيوف الأعزاء يعني كل ضيوفنا وأحبائنا يقبلون هذه الإجراءات التي تجري علي وعليهم ولكن أنا لست منقطعا عن أحد لا عن العائلة ولا عن الذين أعمل معهم بل عندي وقت أن ألتقي بكثير من الناس بعض هذه اللقاءات تخرج في الإعلام كثير من هذه اللقاءات لا تخرج في الإعلام وأنا أتجول وأذهب إلى أماكن كثيرة و الانطباع الموجود نتيجة الإجراءات الأمنية أو ما يقوله العدو أحيانا كأنه سجنني في غرفة وأنا لا أخرج إلى أي مكان هذا غير صحيح. أنا أتجول وأرى وأشاهد وأسمع وألتقي لكن طبعا ليس بشكل مكشوف هذا أمر منطقي وطبيعي لكن من هذه الزاوية يكونوا مطمئنين ومرتاحين وطمئن الجميع أنه ما حدا يكون قلق علي من هذه الزاوية.
موضوع آخر سماحة السيد دائما في عدد من الخطب وفي عدد من المشاركات واللقاءات وتواجدك في المنتديات الاجتماعية واضح بأنك صاحب روح نكتة ودعابة ويعني اليوم في حديثنا معك كنت تضحك وفي كثير من الأحيان يعني بين هذا الشيء. النكتة السياسية اليوم تطالكم هل يضايقكم هذا الشيء يعني خاصة إذا كانت النكتة السياسية تطال سماحتكم هل هذا الشيء يأثر عليكم؟
لا شوف أنا شخصيا يعني هذا الموضوع بالنسبة لي عادي نحن نتعرض لما هو أسوأ من النكتة السياسية
صحيح
يعني الاتهام والتشهير و يعني الظلم الكثير الذي يلحق بنا في وسائل الإعلام وفي غير وسائل الإعلام لكن الموضوع هون مش موضوعي أنا هو موضوع الناس. المشكلة بالنسبة لي في هذا الموضوع هو الصفة الأخرى يعني الصفة الدينية
نعم.
ولذلك جمهورنا لا يتقبل هذه النكتة وسابقا حصل يعني التباس من هذا النوع لذلك الآن البرامج الفكاهية اللي عندها نكت سياسية لما بدأت نكت بالسياسة على حدا من حزب الله بتروح على رئيس كتلة الوفاء المقاومة مثلا النائب محمد رعد أو الوزراء أو النواب أو اللي نحن بتأسينا بنقول الأفندية يعني اللي لا يلبسون الزي الديني هذا طبعا يعني مقصود فيه هو احترام للزي أكثر مما هو احترام للأشخاص ولا الأشخاص محترمون سواء لبسوا هذا الزي أو لم يلبسوا صحيح. هذا الزي فلذلك جمهورنا لا يتقبل هذا النوع من التنكيت السياسي نظرا لهذه الصفة الدينية التي أنتسب لها أنا أو بعض الإخوة الآخرين في حزب الله.
هل سيأتي اليوم الذي نرى فيه سماحة السيد حسن نصر الله في الكويت؟
يا ريت. يعني نحن
في الكويت أو سماحة السيد
نحن نأمل يعني ذلك. شوف هو الموضوع يعني الموضوع بالنسبة لنا هو معركتنا مع الإسرائيليين.
صحيح.
هؤلاء لا يردعهم مرادة عن فعل أي شيء. يعني الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه
رحمة الله.
عام 1992 كان هو وزوجته طفله.
نعم.
وهو كان في موكب عام يعني. وفي وضح النهار جاءت الطائرات الإسرائيلية وقصفت هذا الموقب وكتل واستشهد هو وزوجته وطفله.
نعم.
سوابق القتل وخطف الطائرات سوابق معروفة يعني للإسرائيليين. لذلك السفر إلى أي مكان من هذه الزاوية وفيه مخاطر كبيرة جدا. حتى عندما في هذا اللقاء الأخير الذي حصل في دمشق عندما ذهبت أنا إلى دمشق
صحيح.
على مدى 48 ساعة تقريبا طائرات الاستطلاع الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية موجودة في كامل منطقة الحدود بين لبنان ولبنان وسوريا. طبعا هلأ هم عم بيقولوا أنه كان لأمر آخر ويقولوا البدنية. فالحيثية والمانع هو مانع أمني، وإلا أنا شخصيا أحب أن أسافر وأن ألتقي وأن أخطب وأن أحاضر. أصلا يعني هذه الشاشة بدأت تشكل عائق عاطفي بيني وبين الناس. أنا معروف من بدايات العمل يعني أنه أنا بحب الناس والشباب والتواصل المباشر والجلوس بينهم ومعانقتهم والسلام عليهم ومشاكل. وبعتقد يمكن كان هذا الأمر لو أنه متاح ما في شك أنه في إيجابيات كبيرة لو ذهبت إلى الكويت أو إلى أي بلد آخر، الاتصال بالمسؤولين، الاتصال بالشعب، بالنخب، الحوار المباشر ستكون له نتائج طيبة جدا. نحن أصحاب قضية وقضيتنا لا تخصنا، قضيتنا هي قضية أمتنا، هي قضية أمتنا، ونحن كلنا معنيين بهذه القضية، ونحن جزء من الناس الذين يؤمنون بها ويحملون دماءهم على أكفهم في سبيلها، ولهم تجربة ولهم رؤية ولهم طرح، واستطاعوا أن ينجزوا انتصارات مهمة جدا. هذا التواصل بالتأكيد يخدم هذه القضية التي نؤمن بها، لكن المانع هو حتى الآن مانع أمني. متى يزول هذا المانع لا أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ليوم نستطيع أن نزوركم وجميع أحبائنا في الكويت.
حياك الله في أي وقت سمحت سيد. أنا هذا كل ما لدي. طبعا تمنينا أن نسأل أكثر، تمنينا أن احنا نتكلم أكثر حفاظا على وقتك وعلى وقت البرنامج. أول شيء نشكرك على سعة صدرك، وأترك لك المجال لكلمة أخيرة إذا في نقطة معينة ما تكلمنا عنها، في موضوع معين حاب أنك تتطرق له في الختام.
أنا بحب يعني أقول كلمة ختامية، كلمة عامة يعني.
تفضل.
يعني نحن في مرحلة أحوج ما نحتاج إليه على مستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي هو التواصل والتعارف. للأسف أنا أقول تعارف لأن هناك الكثير من الناس يبعدهم عن بعضهم البعض عدم المعرفة وعدم الاطلاع وعدم الإحاطة بشؤون الآخرين. التواصل والتعارف والتلاقي والحوار والتركيز على المشتركات والابتعاد عن نقاط النزاع والخلاف. ونحن مشتركاتنا كبيرة جدا على المستوى العقائدي والفكري والتاريخي والأخلاقي والقيمي، وأيضا مصالحنا ليست مشتركة، مصالحنا هي مصالح واحدة عندما نتحدث عن عالم عربي وعن عالم إسلامي. وأيضا نحن جميعا مستهدفون عندما نتحدث عن مشاريع كبرى تريد أن تنهب خيراتنا ومواردنا. فنحن لا نتحدث عن بلد دون بلد وعن شعب دون شعب، مستهدفون ومعتدى علينا كأمة. أنا بحب مثلا بهذا السياق أقول شيء أنه يعني وأستحث كل عربي وكل مسلم وأقول له مو صحيح أنه كل واحد منا يفكر بشخصه بعائلته بطائفته بجماعته وكأنما يجري من حولنا لا يعنينا. نحن ديننا مش هيك، تاريخنا مش هيك، والفطرة الإنسانية مش هيك، بمعزل حتى عن الدين وعن التاريخ. ما يجري في فلسطين هو أمر خطير جدا، إضافة إلى ما يتعرض له هذا الشعب منذ أكثر من 62 عاما. ما يجري هو مهين لأمة، لمئات ملايين العرب، لمليار وأربعمائة مليون خمسمائة مليون مسلم، هو مهين ومذل. التعرض لهؤلاء الناس، سفك دماءهم، قبل أيام أو أمس يمكن هدم بيت بكامله على رأس مقاوم والعالم كله ينظر. شوف مثلا حجم الإهانة التي نتعرض لها كأمة. أنا ما عم بحكي هون عن حزب ومجموعة. مستشار الأمن القومي الأمريكي عنده خطاب بيقول مزحة أنه في واحد من الطالبان بأفغانستان راح بده يشرب مي، بده يشتري مي، فات على دكان واحد يهودي فما كان يبيعوا مي، قال له شو بدك، روح اشتري ربطة عنق من المكان. نكتة يعني.
نعم.
يعني بده يقول أنه يعني اليهود شاطرين وبتاجروا بنسقوا من بعضهم وكذا، وما في أي إساءة اليهود، لكن اعتبر بعض اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية أنه هاي مسيئة. اليوم مستشار الأمن القومي لرئيس أوباما يعتذر من اليهود على النكتة ويقول كنت أتمنى أن لا أرتكب هذا الخطأ. طيب، وفي كل يوم يهان نبينا صلى الله عليه وسلم وتسفك دماء المسلمين ويعتدى على مقدسات المسلمين في بيت المقدس وفي غير بيت المقدس، وبالغطاء الأمريكي والسلاح الأمريكي والقوات الأمريكية والإعلام الأمريكي، ولا يشعر أحد من هؤلاء أنه معني بأن يعتذر. يعني ليه؟ لأنه يعتبر نحن أمة غير موجودة. هذا جدا مهين، واقعا جدا مهين. فأنا يعني الكلمة التي أريد أن أقولها أنه نحن أمة، جزء من ديننا، جزء من ثقافتنا، جزء من عقيدتنا، جزء من فكرنا هو كرامتنا، كرامتنا وعزتنا وشرفنا وإباءنا. طيب هذا أين هو اليوم عندما ننظر من حولنا ونرى ماذا يجري من حولنا؟ أنا ما أطالب به، أنت تعرف في أيام حرب تموز يعني كان في لمقابلة تلفزيونية وسألت أنه، وكان طبعا كنا نقصف بشدة في تلك الأيام، أنه أنت بدك شيء يعني تطلب شيء من الحكومات العربية من الشعوب؟ أنا قلت له ما أطلب شيء، أنا إذا عندي شيء أطلبه من الله سبحانه وتعالى، لأنه كنا في زمن الحرب. لا أنا بطلب شيء، أنا بطلب أنه حكوماتنا وشعوبنا ونخبنا وناسنا على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية والفقهية والمذهبية والسياسية، أنه يتحملوا مسؤولية وأن يستيقظوا وأن لا يعتبروا أنفسهم غير معنيين، لأننا جميعا سنحاسب يوم القيامة. في هناك كثير من المسلمين في هذا العالم، يعني في مليار وأربعمائة خمسمائة مليون مسلم ممكن يعتبروا أنه هم إذا راحوا على الحج خلاص مش الحال، أو إذا صلوا الصلاة اليومية مش الحال. بالعكس أنا أقول لما عم شوف أنا منظر المليونين حاج في موسم الحج تزداد المسؤولية وتزداد الحسرة أن هاي الأمة العظيمة الكبيرة يستهان بها كما يستهان بها الآن، تنتهك حرماتها كما تنتهك الآن، مسجدها الأقصى وقبلتها الأولى مهددة بالهدم. هلأ أمس كمان حكى أنه بدهم يعملوا نفق،
نعم،
يصل طرفي المدينة المقدسة من تحت المسجد الأقصى. يعني كل شيء يمكن أن يؤدي إلى انهيار المسجد التدريجي سيقوم به هؤلاء الإسرائيليون، وقرار هدم المسجد هو قرار نهائي، وإقامة ما يسمونه الهيكل هو قرار نهائي، بس عم بيبلعونا إياه
شوي
شوي شوي. طيب أنا اليوم حتى يعني ما نبقى بهاي بلديات ومحكمة وكذا، أنا أريد أن أوجه نداء من موقع من ينتمي إلى المقاومة وإلى تجربة مقاومة منتصرة، وليس مقاومة مهزومة.
نعم.
هذه المقاومة في لبنان لم تهزم في يوم من الأيام، منذ انطلاقتها لم تهزم، من انتصار إلى انتصار، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. الله ما بيمزح معنا، ما في مزح، إن تنصر الله ينصركم، ما في مزح. إذا بالسابق الله ما نصرنا، نحن ما نصرنا، يعني نحن ما تحملنا مسؤولية، نحن لم نعد ولم نستعد ولم نصغي إلى كلامه ولم نقاتل أعداءنا ولم ندفع عن كرامتنا ومقدساتنا. لذلك أنا أدعو إلى الانتباه لهذه الأولوية، الالتزام بهذه الأولوية، وأن نضع يدا بيد وكتفا إلى كتف، ونحن قادرون على أن نكون أعظم أمة من جديد، قادرون على أن نكون أعظم أمة في كل شيء، بالعلم، بالتكنولوجيا، بالكفاءة، بالحضارة، بالعلوم الإنسانية، بالعلوم المادية، بالأخلاق، بالقيم، بالسلوك، بالتدين، بالورع، بالتقوى، بالعلاقات الإنسانية. نحن في تاريخنا قدمنا أعظم نموذج البشرية، ونحن قادرون على أن نفعل ذلك. شو بدي بهاي الطموحات التي أراها واقعية؟ في الحد الأدنى فلنكن أمة تدفع عن نفسها الضيم وتحفظ مقدساتها وتلبي استغاثة الذين يستغيثون من أبنائها في كل يوم ويصرخون يا للمسلمين.
شكرا سماحة السيد، شكرا على وقتك، شكرا على سعة صدرك، شكرا.